بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تعودنا في اللقاءات السابقة أن نتكلم وأنتم تستمعون، وهذا نوع من أنواع المحاضرات اسمها المحاضرات الإلقائية. لكنني اليوم إن شاء الله تعالى سوف ألقي هذه المحاضرة على منوال آخر، وهي ما يسميها العلماء بالمحاضرات الحوارية. يعني كنت أتكلم وأنتم تستمعون، أنا سأستمع وأنتم تتكلمون. اتفقنا يا جماعة؟ أنا سأستمع وأنتم تتكلمون. سوف أطرح القضية وأنتم تجيبون على هذه القضية بما عندكم من معلومات، ونجمع الآراء وننظر ما هو أقرب الرأي للشرع، لا سيما أننا سوف نتكلم في أشياء تلامس الواقع الذي نعيش. لكن الإخوة اللي يشاركوا معنا يكونوا قريبين عشان أسمع ماذا يقولون، والمشاركة مفتوحة للجميع، مشاركة مفتوحة للجميع. فهذا فن من فنون المحاضرات اسمه المحاضرة الحوارية. عنوان هذه المحاضرة إن شاء الله المعاملات المعاصرة. اتفقنا؟ أنا سأستمع وأنتم تتكلمون. اتفقنا. طيب، نبدأ بالقضية الأولى. وسوف نبدأ بباب الشركات لأنه ملامس للواقع. عليكم السلام. القضية الأولى: دخل رجل مع رجل شريكا، أحدهما بالمال والآخر بجهده وعمله، فأعطاه 100,000 على أن يعمل فيه، فقال: كيف نوزع الربح؟ فاتفق على أن الربح مناصفة، الربح مناصفة، يجوز؟ القضية الأولى، السؤال الأول، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز. طيب، القضية الثانية: واتفق على أن الخسارة مناصفة، يجوز؟ نسمع، يجوز. طيب، اللي يقول يجوز يرفع يد. يجوز. 1 2 3 4 5 10، يجوز، لأنه كما الربح مناصفة فالخسارة مناصفة. طيب، الذي يقول لا يجوز، الله، عدد كبير يقول لا يجوز، لا يجوز. طب لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ أحدهما بمجهوده والآخر بالمال. طب الخسارة، الخسارة من يتحمل الخسارة؟ من يتحملها؟ الاثنين مناصفة. أي هذا يخسر جهد، هذا يخسر مال. يعني لو أن 100,000 في نهاية العام ربحت 50,000، فكل واحد سيأخذ كم؟ 25. ولو أن 100,000 في نهاية العام خسرت 40,000، من يتحمل الخسارة 40,000؟
مثلا إن كانت بتعدي من المسلمين يضمن، يعني هو اللي يباشر العمل.
فهذا رأيك، أنت تقول ذلك، تقول لو كانت بتعد وتفريط من العامل يضمن، وإذا لم تكن بتعد ولا تفريط لا يضمن، يبقى رأس المال. ها، على رأس المال، رأس المال هو الذي يضمن. إذن عندنا الآن ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخسارة مناصفة بين الشريكين، والقول الثاني أن الخسارة على رأس المال، والذي دخل بجهده لا يتحمل شيئا إنما خسر جهده، والقول الثالث قول أخينا أن الخسارة ينظر في سببها، فإن كانت الخسارة بدون تعد ولا تفريط من العامل فالخسارة على رأس المال، وإن كانت الخسارة بتعد أو إهمال من العامل يتحمل من الخسارة بقدر إهماله وتفريطه. عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة أقوال. ما هو القول الراجح؟ ها؟ الأخير، قول الأخير. أحسنت. إذن الصحيح أن الخسارة إذا كانت بتعد وإهمال وتفريط من العامل يتحمل بقدر إهماله وتفريطه. هب أن الخسارة بسبب نزول الأسعار وأن العامل لا دخل له فيه، وفي نهاية العام حسبوا 100,000 رأس المال وجدوها 60,000، خسرت كم؟ 40. من يتحمل 40 كلها؟ صاحب رأس المال. صاحب رأس المال يتحمل 40. هل معنى ذلك أن صاحب المجهود لم نحمله شيئا؟ حملناه ماذا؟ عمله وتعبه، حامل تحمل جهده الذي ضاع ولم يأخذ عليه شيء. طيب، جميل، ممتاز ممتاز. ننتقل إلى قضية ثانية. جاء رجل بمبلغ 100,000 وأعطاها لصاحب شركة وقال خذ هذه 100,000 معك في شركتك والربح بيننا. قال كم تريد من الربح؟ قال الربح مناصفة. فقال صاحب الشركة لا، لا أريد مالك، إذا أعطيتني المال أنا سآخذ 3/4 الربح وأعطيك الربع فقط. هل يجوز؟ الصورة واضحة؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز؟ تراضي، تراضي على ذلك، يجوز؟ 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 يجوز؟
تحديد الربح،
تحديد الربح ما يقول الربح من الربح، الربع، الربع والثلاثة أرباع. يجوز؟ يجوز أن يقول له لن آخذ منك مالك، إذا أعطيتني مالك أن أعطيك ربع الربح فقط وأنا الثلاثة أرباع. يجوز؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأنه بالتراضي. وهذه مسألة متفق عليها لا خلاف بين أهل العلم فيها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والربح على ما اشترطاه لا نعلم فيه خلاف. اعكس المسألة، ذهب إلى صاحب شركة وقال خذ المال، قال بكم مناصفة؟ قال لا، تأخذ مالي على أن أخذ أنا الثلثين وأنت يا صاحب الشركة تأخذ الثلث فقط من الربح، وإلا فهناك شركات كثيرة. فتراضي على ذلك، يجوز؟ يجوز، الربح على ما اشترطه. طيب، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني والربح على ما اشترطاه والوضيعة على رأس المال لا نعلم فيه خلاف. الوضيعة هي الخسارة. الخسارة. إذا المسألة متفق عليها بين أهل العلم، مجمع عليها. القضية الثالثة، ذهب رجل بمبلغ 500,000، يعني كام؟ نصف مليون، بمبلغ 500,000 إلى صاحب شركة وقال ضع هذا المال معك والربح بيننا مناصفة. قال يمكن أن أقبل هذا المال معي في الشركة، لكنني أتاجر في المليارات ولا أستطيع أن أحسب الشركة، فإن شئت وضعت 500,000 معي في الشركة وأعطيتك كل شهر 10,000 وفي نهاية العام لك 500، ربحت أو خسرت لك في كل شهر 10,000. فتراضي على ذلك، يجوز؟ لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز ليه؟ لأنه حدد. حدد، نعم. لا يجوز؟ لماذا؟ في غرض؟ وأين الغرض هنا؟ أين الغرر؟ ها؟ لأنه يضمن رأس المال سواء خسر أو ربح. أحسنتم، أحسنتم. نعم، هذه المسألة لا تجوز لأنه حدد مبلغا معينا من الربح ولم يحدد نسبة مشاعة معلومة من الربح، وهذا أيضا من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم. يعني تعطي 10,000 لإنسان وآخر السنة يعطيك 2,000 فقط، لا يجوز، لابد أن يحسب الربح وأن تكون متفقين على نسبة معينة من الربح، ربع الربح، نصف الربح، خمس الربح إلى آخر. طيب القضية الكم؟ الرابعة. القضية الرابعة، نعم، ذهب رجل بمبلغ من المال، ما زلنا في باب الشركات. ذهب رجل بمبلغ من المال وأعطاه لأحد الناس وقال ضع هذا المبلغ معك في شركتك. قال كيف سنتعامل؟ قال الربح مناصفة والخسارة على رأس المال، موافق يا صاحب رأس المال؟ قال موافق، ما دام هذا هو الشرع أنا موافق، ما لم يحدث إيمال أو تفريط. فقال صاحب الشركة الذي أخذ المال لكي تضمن حقك أعطني وصل أمانة أو شيك وأكتب لك حقك في هذا الشيك، استلمت من فلان ابن فلان مبلغ 100,000 بصفة أمانة وأعطاه هذا الوصف وقال هذا لكي تضمن به حقك، لأنني لا أدري، قد أموت وأولادي يأكلون عليك المال ولا يعطونك مالك. قال اتفقت، وأخذ الشيك وضعه في جيبه وبدأ المضاربة أو بدأ الشرك. هذه الصورة صحيحة؟ ايه اللي مش صحيح؟ يضمن حقه، يريد ان يضمن حقه. هذه الصوره صحيحه ولا غير صحيحه؟ ليست صحيحه. لماذا؟
ليست صحيحه لان قد يحصل على راس المال وفي نهايه العام يتجنيه هذا الشيء كله، هذا حقي ويريد ان يضمن حقه هذا الشيء. اما اذا اراد ان يضمن حقه ممكن ان يمكن يعيد الشيء.
يعني انت ترى ان هذه الصوره غير صحيحه. طيب قول اخر، هذه الصوره صحيحه. لماذا؟ لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فليس عليكم جناح الا تكتبوها. طيب يعني انت ترى ان هذه الصوره صحيحه لانه كتب الدين الذي عليه، اليس كذلك؟ انت ترى ان هذه الصوره غير صحيحه، وانه اذا كتب هذا المال ووثقه في ورقه ان تعطى الورقه لامين بينهما طرف ثالث، انت ترى هذا؟ طيب نعم. يعني انت الان ترى ايضا ان الصوره غير صحيحه وتعلل بتعليل اخر بأن هذا ضمان لرأس المال، هذه الورقة تضمن رأس المال ولا يجوز ضمان رأس المال في الشركة. يعني أنت تقول أعطيته المال فأنت قد أمنته، الرجل أمين وكل شيء، ولكن قد يموت هذا الأمين ويخرج له ولد غير أمين فيأكل مالك ولا يعطيك شيء. نعم، هذه الصورة غير صحيحة. يكتب بينهما عقد الشراكة، يعني أنت ترى أنها ليست صحيحة، وأنت كذلك ترى أنها ليست صحيحة، وأنت ترى أنها صحيحة ولا ليست صحيحة؟ ليست صحيحة، لماذا؟ جميل، وأنت كذلك ترى أنها غير صحيحة، وأنت غير صحيحة. أحسنت، أنت ترى أنها غير صحيحة لأنه إذا أخذ وصل أمانة صارت قرضا، صارت قرضا وليست مضاربة. طيب نعم. مضاربة يعني هذه ليست صحيحة، أنت ترى أنها ليست صحيحة لأنه معرض للربح والخسارة، أما إذا أخذ هذه الورقة فقد ضمن حقها. طيب أحسنت، إذن الصحيح أن هذه الصورة غير صحيحة، غير صحيحة. لماذا؟ لأنها تكيف في الشرع بطريقتين كلاهما اتفق العلماء على حرمتهما. الأولى إما أن نكيفها شركة مع ضمان رأس المال، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. تدخل شركة في إنسان وإنسان يقول لك أضمن رأس المال، لو خسرت الخسارة علي، لو ربحت الربح بالنص، لا يجوز. أو أن نكيفها قرضا، وهذا القرض سيجر نفعا، سيأخذ ربحا، فلا يجوز. يعني كلا الأمرين لا يجوز. إذن السؤال الآن، السؤال الآن ما زال قائما، إذن كيف يضمن حقه؟ كيف يضمن حقه؟ نعم، عقد اتفاق. يعني أنت ترى أنه يضمن حقه بعقد اتفاق بينهم مكتوب وشهود. تمام، أحد يخالف؟ نعم، معه عقد اتفاق. ليأخذ أمرين،
الأول
إما أن يكتب وصلا ويضعه عند أمين الثاني. نعم، أو عقد شراكة، إما وصل أمانة مع أمين وإما عقد شراكة. نعم، كيف يضمن حقه يعني؟ كيف يضمن حقه؟ إيصال بالمبلغ ويوضع مع من؟ معه؟ ما احنا قلنا بأن هذه باطلة. لا، إيصال بالمبلغ مع ثالث طرف بينهما يجوز. أو عقد الشراكة، ماذا يكتب في عقد الشراكة؟ اكتب ماذا يكتب في عقد الشراكة؟ عقد اتفاق، عقد اتفاق بين فلان ابن فلان الطرف الأول، فلان ابن فلان الطرف الثاني، البند الثاني اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول 100,000 كرأس مال لشركة مضاربة. الطرف البند الثالث، الطرف الثاني يقوم بالعمل في هذا المبلغ في نشاط كذا، نشاط حديد وأسمنت، نشاط ملابس جاهزة، نشاط مواد غذائية، يحدد النشاط. البند الرابع، اتفق على أن يكون الربح بينهما مناصفة، أو الربح الربع والثلاثة أرباع، أو الثلث والثلثان، على كل على ما اشترط. البند الخامس، اتفق على أن الخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل أو فرط تحمل بقدر إهماله وتفريطه. الشرط البند الكم؟ السادس، لا يجوز للطرف الثاني وهو العامل أن يتعامل في نشاط آخر بهذا المبلغ بدون الرجوع إلى الطرف الأول، أو يقول له أن يعمل في أي نشاط شاء. هذا الشرط يمكن أن يشترط عليه إما أن لا يخرج عن النشاط أو يخرج، لأنه لو اشترط عليه ألا يخرج عن النشاط وخرج بجزء من رأس المال فأدخله في نشاط آخر فخسر، تحمل العامل لأنه تعدى الشرط. البند السابع توزيع الأرباع على ما اشترطه، الربع والربعان، الربع والثلاثة أرباع تكتب، نعم احنا كتبناه في بند. البند السابع ليس له الحق أن يبيع آجلا إلا بعد الرجوع إلى الطرف الأول، أو أن يقول له الحق أن يبيع عاجلا وآجلا، يشترطان على هذا، لأنه لو اشترط عليه ألا يبيع آجلا بالتقسيط يعني وخالف وباع آجلا وضاع المال تحمل. وأخيرا، يعمل بهذا العقد في المحاكم الشرعية والمدنية والقانونية والعرفية، والشهود فلان وفلان إلى آخره. وهذه الشركة، نعم أحسنتم، وهذه الشركة لا تفض إلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد 5 سنوات، تمام؟ وإذا أراد أحد الشريكين أن يفض الشركة قبل الميعاد المحدد فلا بد أن يخبر الطرف الآخر قبلها ب3 أشهر أو بشهر أو بشهرين على حسب الشركة، لأن عقد الشركة يا إخواني ليس عقدا ملزما، عقد الشركة ليس ملزما للطرفين. العقود، اكتب هذه القاعدة، العقود تنقسم إلى أقسام. القسم الأول عقد لازم للطرفين، النوع الثاني عقد جائز للطرفين، النوع الثالث عقد لازم لطرف جائز لطرف آخر. إذن العقود 3، عقد لازم للطرفين يعني يلزم الطرفين، لا يجوز لأحد أن يفضه، مثل عقد البيع، عقد البيع بعد التفرق صار لازما للطرفين، اشتريت سيارة ب100,000 ودفعت 100,000 وأخذت السيارة وتفرقتما من المجلس، لا يجوز أن تأتي وترجع ولا هو يرجع، لازم البيع، إلا إذا كان هناك عيب وهناك كذا من الأشياء الأخرى، لكن لازم البيع، هذا اسمه عقد إيه؟ لازم للطرفين. عقد لازم للطرفين أيضا مثل عقد الإجارة، استأجرت من رجل شقة لمدة 5 سنوات على أن تدفع كل سنة 1,000، فجلست فيها 2 سنين وأردت أن تتركها، تلزم بدفع المدة، تلزم بدفع، هي على حسابك 5 سنوات إلا أن يرضى الطرف الآخر. فعقد الإجارة عقد إيه؟ لازم للطرفين. ولو جاء صاحب الملك يقول لك اخرج، ليس من حقه، ولا بد أن تظل 5 سنوات إلا أن ترضى أن تخرج. نعم. هنا قضية، هو يسأل سؤالا مهما، يقول استأجر شقة 5 سنوات، جلس فيها سنتين، جلس سنتين ثم استغنى عنها، فقال له صاحب الشقة أنت ملزم بدفع المبلغ خلال 5 سنوات، فجاء بمستأجر آخر مكانه. هنا اختلف العلماء.
بس الأخ أو الأخ ياسر، بس هو ساكت.
تفضل.
وما نستحق الموقف. طلب وظيفة من الإجبار.
طيب مش تفضل يا سيدي يا أخي. واحد منهم. فقال له لا بأس، الشقة على حسابي ولكنني سأضع فيها مستأجرا آخر مكاني. فقال صاحب الشقة لا، تسكنها أنت. هنا اختلف العلماء، هل يجوز التأجير من الباطن أم لا؟ هذا ما يسميه الناس بالتأجير من الباطن. القول الأول لا يجوز له أن يؤجرها لغيره إلا بإذن المالك، لا يجوز له أن يؤجرها إلا بإذن المالك. القول الثاني أنه يجوز أن يؤجرها ولو بدون إذن المالك بشرط أن يكون الضرر مثله أو أقل منه. اكتبوا القولين دول لأنهم مهمين جدا والواقع الذي نعيشه. مرة أخرى فأوضح، أقول بارك الله فيكم، هل يجوز التأجير من الباطن؟ القول الأول لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين، العين أي الشقة مثلا أو المحل أو كذا، لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين إلا بإذن المالك، إن أذن له جاز وإن لم يأذن لا يجوز. هذا هو القول الأول، لأن المستأجر إنما امتلك المنفعة ولم يمتلك العين، فمن حقه أن يسكن وليس من حقه أن يؤجر. هذا هو القول الأول وهذا تعليله. القول الثاني يجوز له أن يؤجر ولو بغير إذن المالك بشرط أن يكون أن يؤجرها لمن كان مثله أو أقل منه في الضرر. ما معنى الضرر؟ يعني رجل مثلا أجر لك شقة، أنك لك زوجة وخمسة أولاد، فيجوز أن تؤجر الشقة لرجل له زوجة وأربعة أولاد أقل في الضرر، لكن لا يجوز أن تؤجر الرجل معه له زوجة وعشرة أولاد أقوى منك في الضرر على الشقة، يعني في الضرر على المبنى. مثال آخر، رجل أجر لك شقة لتسكنها، فلا يجوز أن تؤجرها لرجل يصنع فيها فرنا للخبز، أو لرجل يجعلها ورشة للحداد، لأن الضرر أعظم. قولان، ما هو القول الراجح؟ نعم. نعم يؤجرها من أقل أو أكثر، هذه ليست القضية، القضية هل يجوز أن يؤجرها ولا لا يجوز. نعم، الأمر الأول لأن المسلمين على شروطهم، لا يجوز أن يؤجرها إلا بإذن. هذا رأيك، رأيك يعني رأيك أنه لا يجوز له أن يؤجرها لأنه امتلك حق المنفعة لا حق الملك. نعم، القول الثاني هو الراجح، أنت ترى أن القول الثاني هو الراجح لأنه امتلك العين يتصرف فيها كيف يشاء. نعم. أنت ترى أنه يرجع إلى شروط العقد أنهم في العقد هل اشترطوا أنه لا يؤجرها إلا بإذن المالك كالقانون المصري، أم ترى أن هذا الشرط لا عبرة له ولا يرجع إليه؟ نعم. أنت ترى أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين في حالة الضرورة فقط وبشرط أن يكون الضرر أقل. الضرر وقع على الشقة على العين المؤجرة، هذا هو المقصود بالضرر. تجمع بين القولين، اسمعوا بقى الشيخ خالد سيجمع بين القولين. هو يريد أن يمسك العصا من الوسط، يريد أن يجامل هؤلاء ويجامل أولئك. نسمع إلى الجمع بين القولين. نعم. لا يجوز أن يؤجرها إذا كان هناك ضرر، ويجوز أن يؤجرها إذا لم يكن هناك ضرر. هذا هو القول الثاني. ما هو الراجح؟ نعم. يعني أنت ترى القول الثاني أنه يجوز أن يؤجرها لمن هو أقل من بضرر. نعم. أنت تريد أن تقول شيئا؟ صاحب الملك مؤجرها له 5 سنوات، 5 سنوات ب50,000 ودفع 50,000 مقدمة. نعم. يعني على الشرط الذي اشترط عليه. لو اشترط في العقد أنه من حقه أن يؤجرها جاز، ولو اشترط ليس من حقه فلا يجوز. لا يجوز له. رجع خالد عن قوله بسرعة. أنا أسرع فقيه من الفقهاء الذي يرجع في قبل. الفقيه يعني يدرس المسألة ويرجع لأقوال العلماء والأدلة، تأخذ لها شهر أو شهرين حتى يرجع عن قبل. نعم. القضية يا إخواني ليست في الشرط، لو في العقد ويشترط ألا يؤجرها إلا بإذن المالك ووقعوا عليه فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حرما أو حرم حلالا. بحثنا ليس في ذلك، بحثنا في عقد لم يكتب فيه هذا الشرط، لم يكتب فيه هذا الشرط. نعم. حسب مصلحة من، المستأجر ولا المالك؟ المصلحتان متعارضتان. نعم. خالد يقول لابد، لا يجوز المستأجر إلا إذا كان جائز التصرف والمستأجر غير جائز التصرف. كيف غير جائز التصرف؟ المستأجر له التصرف، له التصرف الشقة في المنفعة لا في الملك، ليس من حقه أن يبيعه، لكن من حقه أن يسكنه أو أن يأتي من يسكنه. ولا كلما جاءه ضيف ترك على الملك، قال له بعد إذنك جاي لي ضيف، يقول له كم واحد؟ 3. كل ما يجي ضيف يستأذن. لا، هو حق المنفعة مطلقة، وهو لم يبع العين وإنما أباح المنفعة لغيره.
القول الثاني يجوز له ولا مغرب الملك، أن المستأجر إذا أراد مثلا يغير شيء في الشقة، مثلا في حاجة زي كده يغيرها من ربع المالك فهو اصلا بياخد منفعه، فهي بتقول لي اجرها لمن ينتفع منها.
هذا يزعم انه يجوز للمستاجر ان يغير في الشقه اي شيء بدون الرجوع للمالك. يعني الشقه مثلا فيها صنابير يغير الصنابير، وفيها بلاط يغيروا الى قشاني، او فيها قشاني يشيلوا ويسيبها على البلاط، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ان يغير هذا الا. انا ما ادري ما الذي ادخلنا اصلا الى الاجاره ونحن في باب الشركات. على كل حال نخلص هذه بالاجاره، لان الاجاره فيها مسائل عويصه ومهمه وملازمه للبعض. احل لكم القضيه ونخلص؟ نعم. يقول لا يجوز، لان ممكن ياجرها الواحد يكون بتاع مشاكل، يعمل ضرر ومشاكل للناس وليس ضرر على الشغل. هذا رايك. طيب ورايك؟ يستأذن من المالك والمالك قال له لا، قال له لا، ياخذ براي الشافعي. نعم. امتلك النفع فلا يجوز ان يؤجر النفع. طيب هذا قولك، وقولك يرجع الى عاده الناس واعرافه حتى لو تعارضت مع الشرع. نعم. قاعده عرفيه وعشره كيلو لحمه ونتعشى ونشوف المساله. طيب على كل حال هي المساله مساله بسيطه وسهله، وبذكروني في مسائل في الاجاره مهمه اربيكم عليها، بس يبدو ان الوقت بيسحبنا. طيب الراجح من القولين يا اخوان، الراجح اكتب هذه القاعده، يجوز للمستاجر ان يؤجر العين بما شاء ولمن شاء وبأي مبلغ شاء، ما لم يكن الضرر أعلى. يعني القول الايه الثاني، القول الثاني يجوز للمستأجر، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين لمن شاء وبأي مبلغ شاء، بأقل أو أكثر، ما لم يكن الضرر أعلى، وما لم يشترط عليه المالك ألا يؤجر. يعني لو اشترط المالك انتهت القصة ورضي هو في أول العقد انتهى، لكن لو لم يشترط فالأمر على الأصل. والأصل عندنا يا إخواني، الأصل عندنا أن الرجل امتلك المنفعة. أصل القضية مبنية على 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 خلاف بين الأصوليين، وامتلك المنفعة ولا أبيحت له المنفعة؟ هي دي القضية. لو أبيحت له المنفعة لا يجوز له أن يؤجره، لو امتلكها امتلاكا يجوز له أن يؤجره. والصحيح أنه امتلك المنفعة، امتلكها امتلاك، دفع ثمن المنفعة، قال هذه الشقة لمدة 5 سنوات ب50,000، تفضل 50,000، أصبح المالك رجلا أجنبيا، لا يجوز أن يدخل الشقة إلا بإذن من؟ المستأجر. والمستأجر يتصرف فيها كيف ما شاء كبيته تماما، امتلك هذه المنفعة، فحينما أجرها إنما باع المنفعة فقط ولم يبع جدران الشقة، باع المنفعة التي امتلكها. هذا هو الأصل. المالك له 3 حقوق، التصرف والاستعمال والمنفعة. ما هو الاستعمال؟ هو المنفعة، التصرف والمنفعة. الإيجار ليس تصرفا، إحنا قلنا التصرف والمنفعة، يعني الملك والمنفعة. الملك ما زال محبوسا للمالك فلا يحل للمستأجر أن يبيعه، بقيت المنفعة، المنفعة أن يسكنها بنفسه أو يسكنها لغيره. سأعطيك مثالا أوضح من هذا، خلاص سيتضح المثال ما دمنا دخلنا في الإيجار. رجل استأجر سيارة لمدة شهر، استأجر سيارة لمدة شهر لتحمل الإسمنت من القاهرة إلى كفر الشيخ، وقال له: اليوم بكم؟ قال: اليوم بمئة جنيه. فدفع ثمن السيارة لمدة شهر، واعطاه السيارة، قال: خذ السيارة، خذها أنت أو خذ هذا السائق معك، والسيارة طوال اليوم لحسابك بالمئة جنيه. فالرجل قضى عمله إلى الظهر وبقيت السيارة، هل يجوز أن يؤجرها بقية اليوم؟ نفس القضية، يجوز لهذا المستأجر لهذه السيارة أن يؤجرها بقية اليوم؟ من حقه، يجوز. طيب أنت ترى أنه يجوز؟ نعم. الملك لم يشترط، الملك لو اشترط الملك أن لا يؤجرها أو أن لا يركبها غيره انتهت القضية، لكنه لم يشترط، يجوز. ومستأجرها لمدة، استأجرها لمدة يوم، لمدة يوم بمئة، من الصباح إلى غروب الشمس بمئة، فأنهى مهمته في خلال 3 ساعات، هل يجوز أن يؤجر هذه الساعات الأخرى؟ نعم يجوز. نعم يجوز. أنت ترى أنه يجوز، يجوز بشرط أن لا يكون الضرر أعلى، أن لا يكون أعلى. لا، هو استأجرها 10 ساعات، يعني استأجرها لمدة يوم كامل، لا لم يستعملها إلا 3 ساعات وبقيت عنده وهي في منفعته. طيب إذن يجوز، يجوز أن لا يحمل عليها حديدا. نعم يجوز أن لا يكون الضرر أعلى، صح؟ صح صحيح، يجوز بشرط أن لا يكون الضرر أعلى، يعني استأجرها لنقل دقيق مثلا لا ينقل عليها حديدا، استأجرها لنقل أشخاص لا ينقل عليها حجارة مثلا، يجوز لأنها في هذه منفعتنا يا إخوان، يجوز أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بوكيله. استأجر السيارة بمئة جنيه في خلال اليوم، أنهى عمله في 3 ساعات، ثم جاء رجل قال: باقي الساعات هذه أنا استأجرها منك ب200، يجوز؟ يجوز يجوز يجوز. إتلافات المؤجر دي قضية أخرى، إتلافات المؤجر والمستأجر دي مسألة حتى لا نخرج، يعني نحن دخلنا مسألة واحدة أخرجتنا من باب الشركات إلى باب الإيجار. قضية الربح، لك الربح بعضه تقسيط وبعضه. طيب خلي المسألة دي عندك إن شاء الله وأجيبك عليها، لكن خلينا باقي في الشركات. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول في العقود، كنا نقول العقود إيه؟ 3: عقد لازم من الطرفين كعقد البيع وعقد الإيجار، جميل، وعقد جائز للطرفين كعقد الوكالة. الوكالة، الوكالة جائز للطرفين في أي وقت يترك. مثاله: واحد وكل رجلا في بيع أرض، قال: وكلتك في بيع أرض هذه ولك مبلغا معين أو جزءا من المبيع، هذه الوكالة صحيحة. والرجل بدأ يبيع، بعد شهرين قال: لا أريد أن أكون لك وكيل، يجوز؟ يجوز، يجوز للوكيل أن يبلغ، أو الرجل المالك يفصل الوكيل يقول لا أريدك ويضع وكيلا آخر يجوز. إذن الوكالة جائز، عقد جائز للطرفين، لكل طرف فسخ في أي وقت شاء ما لم يعد ضرر على الطرف الآخر، ما لم يعد ضرر على الطرف. واحد وكل محامي والمحامي قام بالقضية، تمام، وبينما المحامي ماشي بالقضية جمع الأوراق وجمع الأدلة وأتعب نفسه في كل أوراق القضية، فجاء صاحبنا صاحب القضية وقال لا أريدك وكيلا لي، سأوكل غيره. نعم، في هنا ضرر يعود على المحامي أنه أتعب وكذا ويسلم القضية جاهزة، فحينئذ يقول أنا عملت لك في القضية شهرا كاملا وجمعت الأدلة وكذا، أعطيني أتعابي مثلا 1000 جنيه أو 500 جنيه، فيعطيها أتعاب. تمام، إذن الوكالة عقد جائز من الطرف، أو المحامي يقول تركت القضية، تركت القضية، المحامي لعب وانشغل بقضية أخرى أغلى من هذه القضية ولم يجمع الأدلة ولا كذا حتى بقي على الحكم أسبوع أو 3 أيام وجاء قال أنا لا أعمل لك في قضيتك، ابحث عن محامي آخر، يقول له لا، وقع علي ضرر، يجلسه في جلسة عرفية ويأتي أهل الخبرة من المحامين ويحكمون على المحامي أن يدفع مبلغا من المال حسب الضرر العائد عليه، لأن القضية ستحكم الآن بعد يوم أو يومين، المحامي الآخر لن يستطيع أن يجمع الأدلة. إذن فعندنا الوكالة عقد جائز من الطرفين. بقي النوع الثالث وهو جائز من طرف ولازم من طرف آخر. العقد الجائز من الطرف واللازم من الطرف الآخر مثل عقد الرهن، عقد الرهن، رجل قال لرجل أعطيني 10,000 قرض، قال أعطيني رهنا، قال خذ هذه السيارة رهنا عندك حتى أرد إليك المبلغ. هذا العقد بين اثنين، بين رجل رهن ورجل مرتهن. هذا الراهن العقد بالنسبة له لازم حتى يدفع ما عليه، والذي قبض الرهن المرتهن العقد من جهته إيه؟ جائز، ممكن يقول لا خذ سيارتك وأحضر المال حيث مشيت. إذن هذا جائز من طرف ولازم من طرف آخر. بقيت لنا مسألة في الشركة أخذها وهي مسألة مهمة جدا 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 يقع فيها كثير من الناس اليوم. دخل رجلان في شركة دفع كل منهما 100,000 فأصبح رأس مال الشركة كم؟ رأس مال الشركة 200,000، 100,000. قال أحد الشريكين أنا ليس عندي وقت لإدارة الشركة، فقال الشريك الآخر وأنا أدير الشركة لكنني أريد راتبا في مقابل الإدارة، أريد راتبا في مقابل الإدارة، أنا دفعت مثلك 100,000 والربح سنقتسم بالسوية لكنني أريد راتبا في مقابل الإدارة، قال اتفقنا على راتب 1,000 جنيه 1,000 كل شهر. فقام أحد الشريكين بإدارة الشركة وإدارة العمال والإتيان بالبضاعة ونحو ذلك في مقابل أن يأخذ راتبا شهريا 1,000. طبعا المسألة دي مسألة ليس فيها شيء، ولا فيها شيء؟ ليس فيها شيء، أن يأخذ راتبا وإذا ربح كل واحد يأخذ على 100,000، ولا ما رأيكم؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز. وأنت ترى لا يجوز، ترى لا يجوز، يجوز، ها؟ يجوز، يجوز، ها؟ لا يجوز، ها؟ لا يجوز. يعني الآن اختلفتم، اختلف الفقهاء. نعم، هو يقول نخرج لهذا الرجل في مقابل الإدارة، إدارة الشركة، راتبا شهريا 1,000، وبعد ذلك إذا ربحت الربح مناصفة، وإذا خسرت فالخسارة على ماذا؟ على رأس المال، ولكل واحد منهما رأس مال، هذا يأخذ راتب. يجوز؟ يجوز. وهنا لا يجوز؟ ها؟ يعني لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. نعم. يجوز، لأنه لو أتى برجل أجنبي سيأخذ راتبا، يعني يجوز، يعني هذا الجانب كله يجوز. وخالد مع الجانب الآخر لا يجوز، دائما أنت معاكس يا خالد، ولا يجوز. نعم، هذه القضية لا خلاف بين أهل العلم فيها. نقل الإمام ابن المنذر الإجماع عليها في كتاب الإجماع على أنه لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. اكتب هذا الإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على، عفوا، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. أكرر الإجماع مرة أخرى: وأجمع كل من نكتب من، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، اكتبها بالفرنساوي، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض. القراض أي المضاربة، لكن بلغة أهل الحجاز كانوا يسمونه بالقراض، القراض بالضاد، القراض، على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معينة، معينة، مرتب معين. انتبه من هذه المسائل. ليه؟ لأمرين. لما نسأل بنضرب المسائل بليه؟ لأمرين. الأمر الأول يا إخواني، الأمر الأول أنك قد لا تكون محتاجا لهذه المسائل الآن، فتحتاج لها بعد ذلك. الأمر الثاني أنه قد يسألك بعض الناس فتجيبه على علم. الأمر الثالث وهو الأهم، أنه قد يأكل الإنسان حراما وهو لا يدري، بمعنى أنه لو أخذ راتبا وهو شريكا يبقى 1,000 جنيه سحت، حرام، 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 يأكل حراما ويطعم أبنائه حراما. بعض الناس يظن أن الحرام معناه السرقة، الاغتصاب، الرشوة فقط. لا، هل تعلم أنه لو باع بيعا محرما أو بيعا فاسدا فسد البيع؟ ما معنى فسد البيع؟ فسد البيع يعني لا يستحق البائع الثمن ولا يستحق المشتري السلعة. الثمن يكون في يد البائع سحتا حراما لا يجوز. ما زلنا في هذه القضية. نعم، العلة، العلة، ها، أوضحها إن شاء الله. لو 10 أفراد كلهم شركاء لا يجوز لأحد الشركاء أن يكون مديرا براتب. طيب، إن شاء الله لن تخرج من هنا حتى تفهمها جيدا ولن تكون تعبان. انا اريد ان تستريح نفسيا.
لو المحل هو تاريخ بنته اللي راحت، هل يطلع
عباره؟ لا لا، خلينا في مسالتنا لحظه، خلينا في مسالتنا. نعم. من الربح أم من الربح؟ طيب نعم، هذه المسألة لك سنأتي. إذا كنا نقول لا يجوز بالإجماع أن يتقاضى أحد الشريكين راتبا في مقابل الإدارة، فكيف نكافئ هذا المدير؟ كيف نكافئه؟ نعطيه نسبة من الربح. أحسن، نسبة من الربح. يعني مثلا نقول أيها المدير، أدير أنت الشركة ولك 20% مثلا من الربح، لك 20% من الربح وما بقي نقتسمه. جميل. فإن قال قائل خسرت التجارة ولم تربح، خسرت، يعني هب مثلا، هب أن التجارة رأس المال 200، في نهاية العام نزل إلى 180، خسر كام؟ 20. فنعطي للأول 90 ويخسر 10، والثاني 90 ويخسر 10 ومجهوده، المدير خسر 10 ومجهوده، والآخر لم يخسر إلا 10,000 فقط. أليس في ذلك ظلم؟ قال العلماء ليس في ذلك ظلم. لماذا؟ اعكس، ربحت 100,000، 200,000 في نهاية العام صاروا 300,000، نخرج منهم نسبة 20%، 20,000 نعطيها للمدير، ويتبقى كم؟ 80,000، نعطي هذا 40 وهذا 40، فيكون الأول ربح 40,000 والثاني ربح كم؟ 60,000. 60,000. إذن قال العلماء من يتعرض للربح الكثير يتعرض للخسارة الكثيرة، لا ظلم في ذلك أبدا. ما الدليل؟ اكتب الدليل. الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، أن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج وما معنى الضمان؟ الخراج أي الربح، والضمان أي الخسارة، أي من يتعرض للربح الكثير يتعرض للخسارة الكثيرة. أنا أعلم أنك تقول الإجماع على العين والرأس، لكن أريد أن أفهم. صعب. أنا سأسألك سؤالا يدور في ذهنك الآن، كأنك تقول لو جئنا برجل أجنبي لكي يقود هذه الشركة أليسنا كنا نعطيه راتبا؟ صحيح؟ صحيح. لماذا أبحناه للأجنبي وحرمناه على الشريك، برغم أن الشريك يكون أصلح للشركة وأعلم بمصلحة الشركة بخلاف الأجنبي؟ ماشي، لماذا قلنا هذا الشريك يحرم عليه أن يأخذ راتبا مقطوعا؟ أجيبك أنا، أقول لأن هذا الأجنبي الذي سنعطيه 1,000، لو جبنا واحد أجنبي ونعطيه 1,000 كل شهر يجوز، هذا الأجنبي سيأخذ 1,000 وإن ربحت الشركة 100,000 لن نزيد، سيأخذ 1,000 وإن خسرت الشركة، فهو لا يتأثر بربح الشركة ولا بخسرانه. أما الشريك فالشركة في اللغة من المشاركة، بمعنى أنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يربح والآخر يخسر، وإلا بطلت الشركة، لابد أن يشترك في الربح أو أن يشترك في الخسارة. واضح؟ فلو قلنا بأن أحد الشريكين سيأخذ 1,000 في نهاية العام سيأخذ كم؟ 12,000، سيأخذ 12,000 والشركة لم تربح، ال200,000 ظلوا 200,000 كما هم. إذن الشركة خسرت، أحدهما ربح 12,000، هذا يأخذ 100,000 فقط، والثاني يأخذ 112,000. أحدهما ربح والآخر خسر، بطلت الشركة، لا يجوز. لا بد أن يشترك في الربح والخسارة. واضح؟ الحمد لله. بقي أي استفسار في الشركة؟ نعم. نعم، هذا سؤال، هذا سؤال يطرح نفسه. رجل اشترى سيارة ب100,000 وأعطاها للسائق وقال: أيها السائق، أنت عليها بالمجهود، لك ربع الدخل. الاثنين شركاء، يعني أحدهما كل واحد دفع 50,000 واشتروا سيارة ب100,000، أحدهما قائد السيارة، أحدهما قائد السيارة والثاني لا يسوق، والقائد بيعطله كام؟ راتبا شهريا. راتبا أولا لا يجوز إعطاء السائق هنا راتبا، لأنه أحد الشريكين، أحد الشريكين لنفس القضية التي معنا، لكن يجوز إعطاءه نسبة من الإيه؟ من الربح، نسبة من الربح. نعم. جميل. استأجرها لمدة معينة، لعشر سنوات مثلا، استأجرها 3 سنوات ب100,000، ثم غير فيها وبدل ولم يوقع بهذا التغيير ضررا عليها، لم يوقع ضرر، وأجرها لغيره ب200,000 في خلال هذه المدة، يجوز ما لم يشترط عليه الرجل في البداية ألا يؤجر. نفس القضية التي معنا. المهم نحن نتكلم عن النهاية الشرعية. نعم. جميل، هذا سؤال رائع، وهذا السؤال في مجتمعنا هنا، وما أظن أن ينفعكم في مجتمعاتكم، لأن هذا السؤال يصنعه الناس هنا أظن في كفر الشيخ أو في مصر عموما. الرجل اشترى لرجل بقرة، قال: خذ هذه البقرة ارعاها وربحها بالنصف. تمام، هذه شركة مضاربة، أحدهما بالمال والآخر بالمجهود، أليس كذلك؟ هذا المستأجر البقرة، الناس لا يظنون البقرة لمن؟ يظنون أن البقرة ملكا لك. فقام هذا المستأجر البقرة وباعها، لحظة، قال لواحد: تعال أنا محتاج مال وهذه البقرة ملكي، ملكي، اشتريها ودعها عندي، هي ملكه ولا ليست ملكه؟ هو كذاب ولا صادق؟ كذاب. قام هذا الكذاب ببيع هذه البقرة، أدخل فيها رجل وأخذ ثمن البقرة. إذن هو أخذ ثمن البقرة من الأول، فهي ليست ملكا له، ثم ادعى أنها ملك له كذبا وزورا، كذبا وزورا، ثم أخذ ثمنها مرة أخرى، يجوز؟ ثم يدعي فيقول: أنا أرعى البقرة ويخرج لي نصف الربح، أعطي هذا نصف الربح والنصف الثاني أعطيه للآخر، هكذا يقول الفلاح. ونحن نقول للفلاح: لا يجوز، لا يجوز هذا، هب أن البقرة ماتت فعلى من؟ وهذا الذي يحدث. الفلاح يبيع البقرة مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولما يكثر فيها يقتلها ويرتاح، فهذا لا يجوز. البقرة لا تباع إلا مرة واحدة، وإذا باعها مرة أخرى لا يجوز، يحرم عليها.
حتى لو ها؟
نعم يعرف الطرفين، يعني يأتي يقول يا صاحب البقرة تعال أبيع هذه البقرة، لاحظ أبيع هذه البقرة، يقول له بيع، يجيب الرجل يقول له هذه البقرة ليست ملكا لي، من ملك فلان وأنا بعتها له وسأبيعها لك مرة أخرى، ترضى؟ لن يرضى. هل ترضى أن أبيع بيتك؟ بيتك هذا أنت تملكه، أبيعه أنا؟ فلماذا استحل لنفسي أن يبيع بقرة فلان؟ حتى ولو علم، لأن هذا قرض جر نفع. إخواني هذا قرض جر نفع. حتى لو علم الأطراف الثلاثة، لو علم الأطراف الثلاثة أن البقرة تساوي 5000 وأخذ من هذا 5000 كأنه قرض ويعطيه كل سنة 100 جنيه أو 200، يبقى قرض جر إيه؟ نفع، لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد.
لو الشركة أسهم ضمن سهم الشركة،
نعم سبحانك. هذه المحاضرات تنقلوها لإخواني.
السلام عليكم.
الأسهم يا شيخنا لو غير متساوية، شيخنا الأسهم، الأسهم غير متساوية.
الحفل كامل من عمران الزانة، وده رئيس الشرطة الكاملة.